الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 1433 في المسجد النبوي، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد صلاة العصر نتناول هذه الرسالة المباركة من رسائل علمائنا رحمهم الله تعالى، والمعنون لها بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة سماحة الوالد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد أخذنا الرسالة الماضية في مسجد قباء وكانت عن الاتباع، وقد رأينا أن نأخذ هذه الرسالة الثانية في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة تطبيق للاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم في جانب من الجوانب العظيمة المباركة، وهو جانب الصلاة وصفة الصلاة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وعلم الصحابة كيف الصلاة، قام وقرأ وركع، ثم لما أراد السجود نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم صعد صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعدما فرغ: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الصلاة واعتنى بذلك، وفي الأمة أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة وفيهم أهل بدر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة ذلك، مما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب. فأردنا أن تكون الرسالة الثانية تطبيقا عمليا للرسالة الأولى التي تم أخذها في مسجد قباء، وهي رسالة الاتباع الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وحتى أيضا يكون المسلم مصححا لصفة صلاته على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل في الاتباع، بل في أصل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة شأنها عظيم، ولا تكون الصلاة مقبولة إلا بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباع النبي في صفة الصلاة مقصود عظيم من مقاصد الشرع، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المسجد فجاء رجل فصلى، ثم أتى النبي فسلم عليه، فقال النبي عليك السلام: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم أتاه فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام، ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال ذلك ثلاثا، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، وهو الحديث المشهور عند العلماء بحديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث عد أصلا من أصول صفة الصلاة وكيفيتها وأركانها وغير ذلك، مما يدل ذلك كله على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل العظيم. وللأسف الشديد قد نجد بعض الناس يبقى ظهرا طويلا وربما يصل إلى 50 سنة وهو يصلي، وعلى غير الكيفية التي كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تقصير كثير من المسلمين في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس عجب من هذا، فليس التقصير فقط في جانب العبادات، بل في أعظم من ذلك وفي جانب الاعتقاد. فإننا نرى اليوم في كثير من مساجد المسلمين مساجد بنيت على قبور وأشرك أصحابها عندها، فمن طائف وناذر ومن خائف ومستغيث ومحب وغير ذلك من هذه الأمور التي صارت كثير من الناس يلجأ إليها وللأسف الشديد، وتخرج من ملة الإسلام. فمع هذه الرسالة المباركة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والمعنون له بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال سماحته رحمه الله: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. بدأ شيخ رسالته رحمه الله تعالى بالحمد اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن المصحف الذي جمع الرحمن قد بدأ بصورة الحمد، الحمد لله رب العالمين. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الحمد لله فهو أقطع أو أجذم، ولكن هذا الحديث ضعيف. لكن هذا اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قد بدأ كتابه بإنزال كتابه بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقد بدأ خلقه بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ونهى خلقه أيضا بالحمد، أي نهى مآلهم إما إلى جنة وإما إلى النار، وقيل الحمد لله رب العالمين. فكما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره، فالبدء بالحمد بدء مبارك واستعانة بالله سبحانه وتعالى. وبعض العلم يرى أنه لو جمع بين البسملة والحمد هذا أفضل، فيبدأ الإنسان بالبسملة والحمد، فيقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا، فيجمع بين البسملة وبين الحمد. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذه كلمات مجزة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من العلماء نصح للأمة، فالعلماء يتكلمون في كل الموضوعات، يتكلمون في الاعتقاد، يتكلمون في العبادة، يتكلمون في المعاملة، يتكلمون في الأداب، يتكلمون في كل شيء. العالم يتكلم في كل شيء، ما يترك بابا من الأبواب، لا معاملة ولا عبادة ولا عقيدة ولا أخلاق ولا سياسة ولا اقتصاد، لأن هذه أشياء كلها طالما أن الدين أتى بها فإن العالم ينصح الأمة بهذا. ولهذا صار العلماء يصنفون باب السواك، باب قضاء الحاجة، باب خصال الفطرة، باب كتاب البيوع، كتاب القضاء، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الحدود وغير ذلك. فالعالم يتكلم في جميع أبواب الشريعة ولا يترك بابا من الأبواب، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كافة، لا نترك صغيرا ولا كبيرا. لهذا الذين يقولون بأن الدين يقسم إلى قشر ولباب، وأن هذه من أمور القشور، يتكلم في السواك يقول هذه قشور، يتكلم في قضاء الحاجة يقول هذه من القشور. وما الأصول عندهم؟ الأصول عندهم أن تترك الأصول أصلا، الأصول عندهم أن تترك الأصول الشرعية، تترك الأصول على سنة الجماعة وتعمد إلى رأي حزب أو جماعة من الجماعة. هذه الأصول عندهم، يقولون لك أنتم تتكلمون في السواك واليهود على أبواب المدينة وكذا وكذا. إيه نعم، نتكلم في السواك ونتكلم في كل شيء، ولو كان اليهود يساكنوننا، ولو كنا في ساحات الوغى. قال سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحته فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فأمر المسلمون بالصلاة وأمروا بذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من قال لكم بأن ساحات القتال وساحات الوغى ولقاء الأعداء نتحلل فيه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، بل إننا لا نقع على أعدائنا إلا بالسنة وإلا باتباع السنة. وهذا السواك أشد على الأعداء من السيف، لأنه يرى أمة ممتثلة، لكن إذا رأى أمة ضائعة مضيعة للسنن والواجبات هانت عليه وقلت في نظره وقوي عليها، والأعداء يدرسون ذلك جيدا. ولهذا مظهر الإسلام يقلق مضجعا من لحية وثياب قصير وسواك وحجاب وغير ذلك، هذا يقلق المضاجع. ولهذا ينفق أعداء الإسلام حتى لا تكون هذه الصورة باقية في المسلمين. فالعلماء ينصحون في كل باب من الأبواب. ولهذا جاء عند البخاري: لقد أكثرت عليكم في السواك. وقالت عائشة أيضا رضي الله عنها لما سئلت: بأي شيء كان يبدأ به النبي إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. كان النبي يبدأ إذا دخل بيته بالسواك. وقالت: مطهرة الفم مرضاة للرضي للرب. وعمر رضي الله عنه فاروق الأمة ما تهاون بشيء من هذه، لما طعن وكان في بيته وفي أنفاسه الأخيرة وجاءه فتى زاره وعاده وكان مسبلا، فلما أراد أن يخرج قال عمر: ردوه علي. فلما رجع قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فلماذا لم يترك عمر هذه القصور التي تزعمونها قصورا في هذه اللحظات الأخيرة؟ ما تركها، بل آخر سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنة السواك كما جاء في الصحيحين أن أخذ سواك عبد الرحمن بن أبي بكر وهكذا. فتوبوا إلى الله أيها المفسدون في الشريعة وتريدون أن تبعدوا الناس عنها بكل سبيل من السبل تحت دعاوى باطلة. ثم إن القشور هي الأبواب التي يحفظ بها اللباب، ليست القشور فارغة. حتى لو قلنا بالقشور فليست القشور فارغة، القشور مهمة. من قال لكم أن القشور ليست مهمة؟ قال رحمه الله تعالى: فهذه كلمات مجزة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة ليجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا حديث رواه البخاري ومن حديث مالك بن حويرة. وإليك وإلى القارئ بيان ذلك. قال: يسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء هو إتقانه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يتوضأ على الصفة التي كان يتوضأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسباغ الوضوء. وقد يكون الإسباغ مرة وقد يكون مرتين كما بوب البخاري رحمه الله تعالى. هذا لا يتعارض مع الإسباغ، هذا لا يتعارض مع الإسباغ. ليس يعنى بالإسباغ أن الإنسان يأتي بالوضوء فتلاثا ويدلك تدليكا شديدا وغير ذلك. الإسباغ أن يكون وضوءك على هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنقصت شيئا من ذلك لم تتم الذراعين، لم تتم الوجه، كان هذا مخالفا للإسباغ، كان هذا مخالفا للإسباغ. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، توضأ مرتين كما بوب البخاري رحمه الله تعالى على ذلك، ولكن أكثر أحواله في سنة صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ثلاثا، يتوضأ ثلاثا. قال ابن باز رحمه الله تعالى: وهو أن يتوضأ كما أمره الله، يعني كما أمره الله في الآية عملا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومعنى إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام، وليس المعنى إذا قمتم إلى الصلاة أي بعد الإقامة توضؤوا، ولكن المعنى إذا أردتم القيام، كما قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستأذن بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لو لا نشق على متي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، يعني عند إرادة كل صلاة. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أركان وفروض الوضوء. إذا قمتم من الصلاة أول شيء فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. الشيء الثاني: وأيديكم إلى المرافق. والمرفق هو الذي يرتفق عليه الإنسان، ليس كما عند العامة أنهم يسمون المرفق هذا الكوع فيقولون هذا كوع الإنسان، الكوع هو المرفق. لا، الكوع هو الذي يلي الكف والذي يقطع من عنده يد السارق، هذا الكوع، ومقابله الكرسوع. ولهذا يضربون المثل على جهل واحد يقول هذا ما يعرف كوعه من كرسوعه، وفعلا كثير من الناس ما يعرف كوعه من كرسوعه. أو تقول له: أين كوعك؟ أين كرسوعك؟ ما يدري. وأما المرفق الذي يرتفق عليه الإنسان اللي احنا نسميه العامة نسميه الكوع، إلى المرافق هذا الثاني، وامسحوا برؤوسكم هذا الثالث، وأرجلكم من الكعبين هذا الرابع، مع الترتيب هذا الخامس، والموالاة هذا السادس. فتصبح فروض الوضوء ستة. أول شيء غسل الوجه، وهذا يكون غسل الوجه بالحدين المعتاد المعروف، غسل الوجه من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. والغسل ما يكفي المسح، أن يمسح الإنسان على الوجه كمثلا أن يقل الماء فيأتي فيمسح، هذا ما يجزئ. والغسل معناه سيلان الماء على العضو، سيلان يعني يسيل الماء على العضو. وأيديكم إلى المرافق ومعها الكفان، لأن الكفين تدخلان في اليدين، وهذا من الأخطاء الشائعة أن الإنسان عند اليدين يغسل الذراعين ويترك الكف، وهذا غلط، لأن الكفين تدخلان في الذراعين الواجب غسلهما، كل هذا يسمى يدين. فينقلق قائل: طب العضد وهو ما فوق المرفق لماذا لا يغسل؟ نقول: لأنه لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليه الصلاة. فإن قال قائل لكن أبا هريرة كان يفعل ذلك، نقول إنما كان يفعل ذلك أبو هريرة اجتهادا منه رضي الله عنه وتأول لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فكان يبالغ في ذلك. وأيضا يتأول حديث رسول الله إن أمتي يدعون يوم القيامة غبرا محجلين من آثار الوضوء، فكان يتأول. ولهذا قال فمن استطاع منكم أن يتوضأ غرفة فليفعل، وهذا من إدراج أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مدرج من كلام أبي هريرة في حديث رسول الله وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كلام النبي إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فكان يجتهد رضي الله عنه والصحابي يجتهد، فإن وافق اجتهاده القرآن والسنة أخذ به وإلا فرد. وهل يدخل المرافقان إلى المرافقين؟ هذا مبني على قاعدة عند الأصوليين وما بعد الغاية، هل الغاية تدخل أو المغية تدخل أم لا تدخل؟ أقول مثلا سافرت من مكة إلى المدينة، فهل المدينة تدخل في هذا الأسلوب معي؟ الغاية هذه تدخل معي أم لا تدخل؟ فمن رأى من الأصوليين دخولها قال بالدخول، ومن رأى عدم دخولها قال بعدم الدخول. ولهذا البعض قال إلى المرافق فلا يدخل المرفقان، بعضهم قال لا بل يدخل المرفقان مع ذلك، كما قال سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. ومعلوم أن الإنسان لا يفطر عند آخر جزء من النهار بل يفطر مع أول جزء من الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر نهار من هنا فقد إيه؟ أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وأيضا فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يدخل المرفقين. قال وامسحوا برؤوسكم، فكان فرض الرأس المسح وليس الغسل، ولذا يمسح مرة واحدة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، يمسح مرة واحدة ولا يمسح بجميع الرأس أو بعضه. البعض قال الباء هنا للتضعيف فيمسح بعضه، واستدل على ذلك أيضا مما جاء في الصحيح من حديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي مسح على بعض رأسه وعلى العمامة، ورد على ذلك بأن الباء لا تأتي للتضعيف في اللغة العربية، لا تأتي للتضعيف بل هي هنا للملاصقة. وأما حديث عمرو بن أمية فالنبي مسح على رأسه كله، ولكن لما كان بعض رأسه بديا مسح عليه مع العمام، ولم يرد أن النبي اقتصر عليه فقط وأيضا برؤوسكم، الإضافة هنا تدل على العموم، برؤوسكم الإضافة هنا تدل على العموم. وأرجلكم إلى الكعبين، أي الفرض الرابع أن توصل الرجلين إلى الكعبين، وأيضا يقال إلى الكعبين كما قيل في إلى المرفقين. والكعبان هما العظمتان الناتئتان عند التقاء الساق مع أسفل الساق مع الكف التي يسميها العوام بز الرجل، وأيضا العوام يسمون العقب الكعب، والذي يدوس عليه الإنسان هو إليه العقب، أما الكعب هو العظمة، الكعب هو العظمة، العظمتان النتئتان هذا هو الكعب، فيدخل الكعبان في ذلك مع الترتيب. ودليل الترتيب أن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين مغسولات وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأضاف الأرجل على الأيدي والوجوه، وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وأدخل ممسوحا. ولغة العربي تأبى ذلك ما لم يكن هناك علة في هذا، والعلة هنا هي علة الترتيب، ولو لم يكن الترتيب واجبا لكان المقتضى أن يؤخر مسح الرأس عن الايه عن الغسل، ولكن لما كان للترتيب معنى أدخل مع المسح هنا أو أدخل الممسوح هنا بين المغسولات، مع أن هذا ليس جاريا في لغة العرب ما لم يكن لفائدة، وورد المسح أيضا على الرجلين في الآية على قراءة الجر ومسح برؤوسكم وأرجلكم، وهذه قراءة متواترة أيضا، فيكون فرض الرجل الغسل إذا لم يكن ملبس الخفين بقراءة النصب، ويكون فرض الرجل أيضا المسح إذا كان لابسا الخفين بقراءة الجر. وعليه فالآية استوعبت الغسل والمسح على قراءة النصب فيكون معطوفا على المغسولات، أو على قراءة الجر فيكون معطوفا على الممسوح وهو الرأس مع الموالاة. والموالاة يعني أن يكون هناك فاصل كبير عرفا، وبعض العلماء حده بأن لا ينشف العضو الأول، فيكون عندنا فروض الوضوء كم؟
خمسة إلى ستة.
ستة، الأول غسل الوجه، والثاني
غسل الذراعين،
الذراعين إلى المرفقين، والثالث
مسح الرأس،
مسح الرأس، والرابع
غسل الرجلين،
الرجلين إلى الكعبين، والخامس
الترتيب،
الترتيب، والسادس
الموالاة.
الموالاة. قال ابن باز رحمه الله تعالى عملا بالقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى حدث حتى يطهر. قال رحمه الله تعالى ويتوجه المصلي إلى القبلة بعدما ذكر الوضوء، شرع في بيان صفة الصلاة فقال ويتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة.
مضمضة واستنشاق والرجل،
بالنسبة لإيه؟
مضمضة واستنشاق.
بالنسبة للمضمضة واستنشاق اختلف أهل العلم فيها، هي من الواجبات أم من السنن في الوضوء والغسل أو في أحدهما. على أقوال منهم من قال بالفرضية في الوضوء والغسل، وقال بأن المضمضة والاستنشاق داخلتان في الوجه، فلهما حكم الوجه، فلهما حكم الوجه، فلهما حكم الخارج وليس حكم الداخل، فألحق بالوجه. ولهذا الإنسان إذا وضع الماء في فمه وهو صائم ما يكون مفطرا، ما يكون مفطرا، لكن إذا وإذا وصل الخارج من أمعائه إلى الفم يكون مفطرا. فدل هذا على أن الفم والأنف لهما حكم الظاهر وليس حكم الداخل، فالحقهما بالإيه؟
بالوجه.
بالوجه، ولأن النبي لم يطلقهما قط، فدل هذا على فرضيتهما في الوضوء والغسل، وهذا هو الصحيح. ومنهم من قال بالسنية فيهما، ومنهم من قال بالسنية في الوضوء والفرضية في الغسل، والصواب أن المضمضة والاستنشاق فرضان في الوضوء والغسل.
مسح الأذن،
مسح
الأذن
يدخل في الرأس أيضا، كما جاء في أثر ابن عباس إنما الأذنان من الرأس، فيمسح الرأس مع الأذن مسح واحد، ولا يأخذ لهما ماء جديد، ولا يأخذ لهما ماء جديد، يقول مسح الرأس مع الأذن بماء واحد. قال ويتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة، لأنها نسخة للتوجه إلى بيت المقدس، فقد كان كما جاء في حديث البخاري في حديث البراء بن عازب صلى المسلمون 16 شهرا أو 17 شهرا قبل بيت المقدس، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا يكون في الفرض ويكون في النفل إلا المسافر، فالمسافر في النفل له أن يتوجه حيثما توجد رحلته، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أنس. أما الفريضة حتى في السفر فلا بد من التوجه إلى القبلة عند القدرة على ذلك، فإن عجز عن التوجه إلى القبلة صلى حيثما كان ولو كانت فرضا، كما قال سبحانه فإن خفتم فرجعوا ركبانا، وقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. وهي الكعبة، يقول الشيخ ابن باز الكعبة أينما كان بجميع بدنه، يعني ما يتوجه بنصف بدنه دون النصف وإنما بجميع بدنه، قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة، أي يقصد بالقلب فعل الإيه؟ الصلاة التي يريدها من فريضة ظهر أو عصر أو مغرب أو نافلة، سنة الصبح أو سنة الظهر، الوتر أو سنة العشاء، لابد أن يكون قاصدا بقلبه هذا، ما ينوي مطلق الصلاة. فالنية تميز العبادة عن العادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. ولهذا كان لابد من النية وهي أيضا من شروط صحة الصلاة. فالقبلة من شروط صحة الصلاة والنية أيضا من شروط صحة الصلاة. قال ولا ينطق بلسانه بالنية، لأن النطق بلسانه غير مشروع بل بدعة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أصحابه رضي الله عنه، كما هو جار عندنا في مصر يقول الواحد نويت أصلي صلاة العصر 4 ركعات. أنا الآن نحن نصلي صلاة العصر في المسجد النبوي الآن سمعته من بجواري مصري يقول نويت أصلي 4 ركعات، هذا مشهور عندنا، وينسبون ذلك إلى الشافعي، ونحن عندنا مذهب الشافعي ومذهب السائد، واجهلوا المذهب الشافعي، لما المذهب الشافعي عندهم ما هو يجهر بالنية في الصلاة ويخرج زكاة الفطر على مذهب الشافعي فقط، ويتزوجون على مذهب أبي حنيفة، فهم يصلون على مذهب الشافعي ويتزوجون على مذهب أبي حنيفة، ولم يرد عن الشافعي ولا عن غير الشافعي التصريح أو الجهر بالنية في الصلاة، ولا يجوز هذا، لا يجوز هذا، إنما يفعل هذا المخبول، المخبول، وإنما كان النبي يلتفت بالتكبير فقط، الصحابة يلتفتون بالتكبير، ولم يرد عندهم تعيين النية فيها، ولم تعين النية في شيء من العبادات قط، لا الصلاة ولا غير الصلاة. وقد يعترض على هذا بقول البعض بأنه يجوز أو يستحب النية ذكر ما نوى به الإنسان، النية والجهر بها عند الذبح وعند النسك، يعني عند العمرة والحج وعند الايه وعند الذبح، استدلالا بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، وعند الذبح بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك، وهذا قال به بعض العلماء. والصواب أن هذا ليس ذكرا وليس جارا بالنية، إنما هذا ذكر عند النية، فالنية محلها القلب، ولا يقول إنسان نويت أذبح ونويت أحج ونويت عليكم السلام جزاك الله خير ونويت أعتمر، وإنما يقول إيه، وإنما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم إيه حجا، إيه نعم، وهذا ذكر عند النية وليس جهرا بالإيه
بالنية،
كما شرع أيضا الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذلك، الشيخ ابن باز شرع ذلك في منسكه بين هذا. قال ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا. طيب ليه ما قال مأموم؟ قال إذا كان إماما أو منفردا يجعل له سترة، مأموم؟ لأن سترة الإمام سترة لمن؟ للمأموم، كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري لما أتى النبي وصلى بمنى قال فأتيت راكبا على أسان ثم نزلت وتركتها ترتع ومررت بين يدي بعض الصف ولم ينكر عليه، فدل هذا على أن المأموم سترة الإمام سترة لماذا؟ سترة له، ولهذا لا نتشدد، يكون في المسجد الحرم هنا مثلا والناس يمرون بين الصفوف، بعض الناس يتشدد في هذا لا سيما إذا كانت امرأة فيظن أن الصلاة باطلة ويخرج من الصلاة، وهذا ليس صحيح، سترة الإمام سترة الإمام، فالإمام والمنفرد لابد من الإتيان بإيه؟ لابد من الإتيان بسترة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحد يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، هذا رواه ابن خزيمة بسند جيد. وبعض العلم يرى السترة مستحبة، والصواب أنها واجبة عند القدرة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرق هذه السترة أبدا. نعم. قال واستقبال، ولأنه كان يحمل معه السترة حيثما ذهب وراح، واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثناة معلومة موضحة في كتب العلم، يقول الشيخ استقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل عند العجز بقى الذي لا يستطيع حركة ومريض فلو يصلي حيثما كان، وكذلك المسافر مثلا إذا لم يستطع كالطائرة مثلا أو كذا أو عند الخوف. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر.
نعم. السترة هل حد معين ساعة معينة أو كذا، هل أي مثلا إشارة أو أي علامة؟ لو مثلا شيخنا دلوقتي في السعودية عاملين سترة اسمها سترة في الصلاة،
ايه خشبة كده؟
لا
ارتفاع 30 سم او 40 سم
يا شيخنا، حاجة جديدة بقى، قاعدة حديث في كلها اريال تعمل زي مانيليا كده ثم تحط القاعده وتطلع الاريال.
ايه ما فيش مشكله. لا لا اشكال. هي كالرحل كمؤخره الرحل يعني حوالي نصف متر او اقل قليلا. هذه تكون السطرة ويجعل الإنسان أمامه بحيث تسع لسجوده تسع سجوده. فإذا لم يجد هل يخط خطا أو كذا؟ في حديث في ذلك وإن كان العلماء حكموا عليه بالاضطراب كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. ولكن على كل إذا لم يجد فيكون منتهى المصلى والسجادة أو يضع خطا أو كذا لا بأس ولا حرج بها. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر. هذه تكبيرة الإحرام وهي ركن أيضا ولا تصح الصلاة بدونها كما جاء في حديث المسيء. ولا تصح بغير الله أكبر. فلو قال الله أعظم الله أرحم لا تصح. لابد من التكبير لابد من التكبير. وسائر التكبيرات من الواجبات وليس شيء من التكبيرات ركنا سوى تكبيرة الإحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند مسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال ناظرا ببصره إلى محل سجوده هذا الأفضل ولا ينظر أمامه. وإن ورد بعض الأحاديث فهم بعض العلماء من النظر إلى الأمام كما جاء في الصحيحين كنا نعرف اضطراب لحية النبي بقراءته أو قراءته باضطراب لحيته نعرف قراءته باضطراب لحيته فمن أين لهم معرفة ذلك. وأيضا ما جاء أن النبي يصلي أبصر في القبلة نخامة. وأيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر فلما سألوا عن ذلك صدق الصوفي قال رأيت الجنة والنار. فنقول هذا جائز ولكن الأولى أن الإنسان يجعل محل نظره في سجوده حتى يجمع قلبه على الصلاة. قال ويرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه. رفع اليدين سنة وليس واجبا فلو كبر الحرم غير رفع يديه صحة الصلاة. ويضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث وائل بن حجر رواه ابو داود بن خزيمة وأحمد وحسن أحمد وحسن أحد أسانيد الترمذي رحمه الله تعالى. فيجعل يده اليمنى على اليسرى على الصدر. وأما يصلي اليدين ويقال هذا المذهب المالكي أيضا بعض الناس ما يفهمون عن المذهب المالكي إلا إيه أنه يرسل اليدين وهذا جهل أيضا وهذا جهل. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على قول كل أحد وإن كان هذا في بعض في صورة في المذهب المالكي ولكن السنة تخضع على كل أحد. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه لا تحت السرة فحديثه ضعيف ولا أيضا أرسل يدين بل الثابت وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. ثم قال رحمه الله تعالى ويسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو اللهم بعد بينه وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقي من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل من خطايا بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإن شاء قال بدلا من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإن أتى بغيرها من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس والأفضل أن يفعل هذا طهارة وهذا طهارة لأن ذلك أكمل في الاتباع. صحيح ما اختاره الشيخ هنا هو الأصول أن الإنسان يذكر كل الأدعية التي وردت في هذا ولكن هل يجمع بينها في ركعة واحدة أو في صلاة واحدة؟ بعض العلماء رأى هذا ولكن الصواب أنه يقتصر على واحدة ويأتي هذه الصلاة بكذا والصلاة الثانية بدعاء آخر حتى يعمل بكل الإيه بكل السنة. وبعض العلماء فضل حديث سبحانك اللهم وبحمدك على حديث اللهم بعد بينهما الصلاة على اعتبار أنه ثناء على الله عز وجل والثناء يتضمن الدعاء. أما حديث أبو هريرة اللهم بعد بينه وبين خطاياي هذا دعاء محض فيقدمون ما فيه ثناء على ما فيه دعاء. والبعض ضعف حديث سبحانك اللهم وبحمدك، وإن كان عند مسلم حديث عمر، لأنهم قالوا هذا من طريق عبد عن عمر، وعبده وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر، لم يسمع من عمر، ولكن يرد عليهم أن الحديث صحيح، فقد صح موصولا عن عمر كما رواه البيهقي والدارقطني، وصح أيضا حديث عائشة عنها كما رضي الله عنها كما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ويراجع الإرواء في هذا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: طبعا الدعاء الاستفتاح إنما يكون في الفريضة ويكون في النافلة أيضا، يكون في الفريضة ويكون في النافلة، وليس قصرا على الفريضة فقط بل في الفريضة والنافلة، ولكن يلاحظ إذا كان الإمام منفردا أو كان إذا كان الإنسان منفردا أو إماما. أما المأموم فإنه يقرأه ما لم يقرأ الإمام، فإذا قرأ الإمام هذا القراءة فإنه يسكت ولا يقرأ إلا فاتحة الكتاب، كما جاء في الحديث: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ولا يدعو دعاء الاستفتاح إذا كان الإمام يقرأ، لكن إذا سكت الإمام قرأ. قال: ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ بعد دعاء الاستفتاح بالاستعاذة. قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة هي تكون في كل ركعة أم في الأولى فقط؟ خلاف، والصواب أنها تكون في كل ركعة، لأن القراءة ليست موصولة بل القراءة منفصلة. أما من رأى أن القراءة موصولة فقال يكتفى بالاستعاذة مرة واحدة، ومن رأى بأنها مفصولة وكل ركعة لها قراءتها قال يأتي بالاستعاذة عند كل قراءة، ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يقول غير هذا، ما يقول باسمك اللهم ولا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من فاتحة أو ليست بآية، وهل هي آية بكل صورة أو آية منفصلة وحدها. اتفقوا على أنها بعض آية من سورة النمل، وأنه لا يقرأ بها في بدء سورة براءة، واختلفوا فيما عدا ذلك. ويقرأ سورة الفاتحة وهي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقرأها الإمام والمنفرد في السرية والجهرية. وأما المأمون فليقرأها أم لا خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يقرأ بها في السرية والجهرية سواء وراء الإمام أو كان وحده، سواء جهر الإمام أو أصر الإمام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال النبي: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإن اعترض ما فرض وقال الله يقول وإذا قرأ القرآن فاستمع له وانصتوا، نقول هذا يخصصه سورة الفاتحة فلا يقرأ إلا الفاتحة، فإذا قرأ الإمام أنصت المأموم إلا بفاتحة الكتاب. موضع القراءة بعد قراءة الإمام، إذا فرغ من الفاتحة يقرأها، وحتى ولو قرأ الإمام، حتى ولو قرأ الإمام. قال ابن باز رحمه الله تعالى: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول بعدها: آمين، جهرا في الصلاة الجهرية وسرا في السرية. وآمين ليست من الفاتحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن، يؤمن. وجاء: ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين. وقال النبي: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر إيه له. ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن، وقراءة ما تيسر من القرآن سنة بعد الفاتحة سنة، ولهذا لو قرأ، لو ترك الإنسان قراءة بعد الفاتحة لم تبطل صلاته، هذه سنة وليست واجبة، سنة. قال ابن باز رحمه الله تعالى: والأفضل أن يقرأ بعد الفاتحة في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، من أوساط المفصل. المفصل سمي مفصلا لكثرة فواصله، وهو من أول سورة قاف إلى سورة الناس لكثرة الفواصل، وطواله إلى عمة، وأوساطه إلى الضحى، وقصاره إلى الناس. ثاني دي طوال المفصل من قاف العمة، وأوساطه إلى الضحى، وقصاره إلى الناس. السنة في الظهر والعصر والعشاء أن يقرأ الأوساط الايه المفصل كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لما كان يطل في صلاة العشاء فقال له اقرأ ثم ذكر له أوساط المفصل. وفي الفجر من طواله كما جاء في الصحيحين كان يقرأ من 60 إلى 100 من طواله، ولو قرأ بعض الأحيان أطول من ذلك لا بأس، لكن بعض الأحيان. وفي المغرب طارة من طواله وطارة من قصاره عملا بحديث والدة في ذلك. يبقى إذا الفجر من الطوال
سبان ماش هذا السبان يا كويس
الفجر من الايه من الطوال. طيب والظهر والعصر والعشاء من الأواسط، والمغرب طارت من الأواسط وطارت من الايه من الطوال. ولو قرأ بعض الطوال احيانا لا بأس، ولو قرأ في الفجر بعض القصار احيانا لا بأس. قال رحمه الله تعالى: ثم يركع مكبرا رافعا يديه الى حذو منكبيه او اذنيه. يركع مكبرا وهذا واجب، ويلاحظ ان التكبير يكون عند الانتقال لا عند القيام ولا عند الركوع، لا عند الانتقال. بعض الائمه يقول وهو قائم حتى يقول ايه يخش راسه في الميكروفون، لا، او يؤخر الى الركوع، هذا ليس تكبير انتقال اذا، ولكن سيصبح تكبير قيام او تكبير ركوع، لكن هذا يكون عند الانتقال. ويقول الله اكبر ويرفع يديه كذلك، ورفع يديه سنه. جاعلا رأسه حيال ظهره واضعا يديه على ركبتيه على ركبتين كما جاء في حديث سعد عند مسلم، مفرقا أصابعه ويطمئن في ركوعه. وأما وضع اليدين بين الفخذين وراكع نسخ نسخ، وكان أولا ثم نسخ. ويقول سبحان ربي العظيم، هذه في الركوع وهي من الواجبات، أما الركوع فعظموا فيه الرب، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، وهذا السنة. فالإتيان بالواجب هو ماذا؟ واحد، وما زاد على ذلك فهو سنة، وأدنى السنة الكمال فيها ثلاث. إذا صار عندنا الركوع الآن منه الركن ومنه الواجب ومنه المسلم. أما الركن فهو أن تركع بحيث يأخذ كل عضو مكان، هذا هو الركن ولو لم تسبح. وأما الواجب فأنت تأتيها بالتسبيح. وأما المسنون هو ثلاث فما أزيد، والجائز ثنتان وواحد، ثنتان والواجب واحد. قال: ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كما جاء في البخاري ومسلم حديث عائشة. هذا هو الركوع. ويرفع رسول من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه وأذنيه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. ويقول حال قيامه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد: وقلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهو حسن لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم. فالشيخ هنا رجح أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فيجمع بين الاثنين، أما المأموم فيقول إيه ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وإن كان بعض العلم يرى أن المأموم كالإمام، والصواب هذا لما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ويسحب أن يضع كل منهم يعني الإمام والمأموم يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وائل بن حجر وسالم بن سعد رضي الله عنهما. وللشيخ طبعا رسالة في هذه المسألة. والذي يترجع عندنا أنه لا يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع، لأنه لم يرد ذلك خاصا. الشيخ طبعا يقول ورد على اعتبار الدليل العام وهو الوضع حال القيام، لكن هذا يحتاج إلى دليل خاص. ولقد وصف الوصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوا وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر حنكرة ولم يذكروا ذلك بعد القيام، فلو كان ذلك ثابتا لنقل، ومستحيل أن الوصفين صلاة النبي يتركون هذه الصفة لو وردت مع توافر الداعي على نقلها، ولا تنقل قط، ولا تنقل قط، هذا مستحيل. فالصواب أنه لا يوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام مركوعا، لكن لو صلى المأموم وراء إمام يفعل ذلك فالمستحب متابعته في الهيئة، لأن الشارع جاء بالمتابعة فيما هو أعظم من ذلك في ترك ركن وهو القيام. فقال النبي وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وفي ترك واجب، كما جاء أيضا في صحيح حديث ابن بحينة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وقام الصحابة وراءه. فالهيئة طالما لها وجه يمكن أن تصحح من خلاله فيتابع المأموم الإمام في ذلك حتى ولو لم يرى هذه الصفة. قال ابن باز: ثم يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر له ذلك. يعني يسجد مكبرا، وطبعا أيضا يكبر حال الانتقال، ويقدم الركبتين على الإيه؟ على اليدين. إن تيسر فانشق عليه قدم يديه قبل ركبتين. طبعا ابن باز رحمه الله اعتمد على حديث وائل بن حجر وهو مختلف فيه، وبعض العلم يرى تقديم اليدين على الايه؟ على الركبتين، واستدل بحديث ابي هريره ايضا. والمساله فيها بحث طويل، التقديم والتاخير، والامر في ذلك واسع كما قال النووي رحمه الله، ولا يظهر لي ترجيح احد المذهبين على الاخر، الامر في ذلك ايه؟ واسع. المهم ألا يبرك بروك البعير. وما معنى بروك البعير؟ أن يرفع المقعدة وهو نازل، فترفع المقعدة وينصب بيديه بحيث يكون المقعدة أعلى واليدين، لكن لو أراد أن يسجد حتى مقدمة اليدين ينزل أولا، أن ينزل يثني الركبتين وينزل حتى يقترب من الأرض قدم اليدين. هذا عند قول من يقول بتقديم اليدين، أما أن ينزل مرة واحدة فتكون المقعدة أعلى واليدين أسفل هذا يشبه البعير، وقد نص على ذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال ينهى عن ذلك. نعم. قال: مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه مادا لها، ويكون على أعضاء السبعة، الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين، هذه سبعة نواحي، الجبهة ومع الأنف، هذا موضع اليدان اثنين، الركبتان اثنان، أصابع بطون أصابع الرجلين اثنان، بس انت مع واحد سبعة، كما جاء في الصحيح الحديث ايه؟ عبد الله بن عباس أمرت مرفوعا أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. ويقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وهذا من المناسب جدا حيث يكون الإنسان في أخفض صورة وهيئة وأذل ما يكون، فإنه يذكر علو الله سبحانه وتعالى ويستحضر علو الله عز وجل، سواء علو الذات أو علو الإيه؟ علو الذات وعلو الصفات، يستحضر علو الذات وعلو صفاته سبحانه، يقول سبحان ربي الأعلى. وهذا وإذا كان موضع ذل في الآدمي فإنه يكون ذلا إذا كان من الآدمي إلى آدمي، أما لله عز وجل فهو موضع عز، موضوع عز، ولهذا قال النبي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد. ويسن أن يقول ذلك ثلاثا أو أكثر مع الدعاء، ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظم في الرب، وأما السجود فكثير في الدعاء، فإنه قانين أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب إيه؟ أن يستجاب لكم. فيكثر الإنسان من الدعاء، هذا مواضع الدعاء في الصلاة، ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة سواء كانت صلاة فرضا أو إيه؟ أو نفلا. ويجافي عضديه عن جنبيه، العضدين يجافيهما يعني يبعدهما عن الجنبين ولا يضم نفسه، وبطنه عن فخذيه أيضا، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. الإنسان نهي عن إيه؟ عن صفة الحيوان في الصلاة، عن صفة الحيوان في الصلاة نهي عن ذلك، فلا ينبسط انبساط الكلب ولا يقع إقعاء يفترش في طراش السبع ولا يلتفت التفات الثعلب ولا ينقر نقر الديك. طب هل هذا يكون خارج الصلاة أيضا؟ يعني لو الإنسان خارج الصلاة هل أيضا ينهى عن تقليد الحيوانات؟ الجواب نعم. الله كرمك، كيف تقلد الحيوان؟ تقلد الإنسان صوت القطة والكلب أو كذا، ما ينبغي هذا أصلا. نعم. قال ابن باز رحمه الله تعالى: ويرفع رأسه مكبرا أي من السجود، ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها، يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه. ده اللي يسمى الافتراش. فالافتراش يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، بخلاف التورك. فالتورك بالكافي هو أن يقدم رجله اليسرى تحته ويمكن مقعدته من الأرض. الفرق بين الافتراش والتورك أن التورك يجعل مقعدته على الأرض، أما الافتراش يجلس على ماذا؟
على رجله
اليسرى، ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني. ومعنى اجبرني يعني اغنني، لأن هذا من الجبر، يعني فيقال جبره مصيبته أو كسره، يعني أغناه وعوضه، ولو اقتصر على اللهم اغفر لي يكفي. ويطمئن في هذا الجلوس، يطمئن بحيث حد الاطمئنان أن يعود كل عضو إلى مكانه. قال: ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى. فصورة السجدة الثانية كالسجدة الأولى تماما. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين الجلستين، وتسمى جلسة الاستراحة، وهي مستحبة، وإن تركها فلا حرج عليه، وليس فيها ذكر ولا دعاء. هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى، وهي أن جلسة الاستراحة مستحبة. بعض العلم يراها غير مستحبة، بل يراها أن النبي لما فعلها الحاجة، والصواب مذهب عليه الشيخ وأنها سنة، كما جاء في الصحيحين حديث مالك بن الحويرث حينما قال: أصلي لكم كيف رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم ذكر جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة. فلو كانت للحاجة لما نقلها مالك بن الحويرث. البعض يقول: لا، مالك انفرد بها، ولماذا لم يذكر باقي الصحابة؟ نقول: وهل السنة لازم أن يرويها الجميع من الصحابة؟ طالما ثبت عن الصحابة يكفي، يكفي. قال: ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر له ذلك، وانشق عليه يعتمد على الأرض، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة، ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى. هذا بالنسبة للركعتين. ثم قال رحمه الله: فإذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد، جلس بعد رفعه من السجدات الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد. يعني كأنما هو هنا يقول يعني شبه التوحيد، يعني حال الشهادتين. والصواب أنه يشير من أول التشهد إلى آخره، ويحركها أيضا في جمل الدعاء. إذن يجمع بين القبض والإشارة والتحريك. أما القبض فيقبض الوسط مع الإبهام ويحلق بينهما، ويشير بالسبابة ويحرك السبابة في جمل الدعاء، في جمل الدعاء في التشهد. يبقى التحريك الإشارة من أول التشهد، والتحريك في جمل الدعاء كما جاء في الحديث يدعو بها. الافتراش طالما أنه ما زاد عن الركعتين يبقى الافتراش، أما إذا زاد عن الركعتين ثلاثة وأربعة فيتورك. نعم. قال رحمه الله تعالى:
وإن قبض الخنصر والبنصر من يدي وحلق إمامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يفعل هذا طارة وهذا طارة، ويضع يد اليسرى على فخذي اليسرى وركبتيه. قال ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشيخ يرى الصلاة التشهد الأوسط، وهذا هو الصواب، لو تشهد التشهدي أنه يصلي في التشهد الأوسط كما يصلي في التشهد الأخير، وذهبت الجماهير إلى أنه يقتصر على التشهد فقط ولا يصلي، والصواب أنه يصلي لورود ذلك عند مسلم حديث عائشة لما وصف صلاة النبي حينما صلى 9 ركعات فوصف جلوسه في 8 وأنه تشهد ودعا، ثم في 9 فقالت فتشهد ودعا فذكرت نفس الصفة، فدل هذا على أن الصفة واحدة. قال واستعيد ولو تشهد بغير هذا التشهد بأي صيغة واردة لا بأس، المهم أن تكون الصيغة صحيحة، ويحذر من التلفيق بين الصيغ، ولهذا يجب على الإنسان يحفظ صيغة من التشهد واردة ولا يلفق بين الصيغ كلها. قال الشيخ ويستعيذ بالله من 4 فيقول اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة البحر المات ومن فتنة مسجد الجهنم، ويواظب على هذا جدا لأنه لم يرد النبي تركها، حتى بعض العلماء يرى أنها واجبة، بعض العلماء يرى أنها واجبة، لكن الصواب أنها ليست واجبة لكن واظب عليها جدا. ومعنى فتنة المحيا والممات، فتنة الممات التي تكون عند الممات، تكون عند الممات، ورد الشيطان يعرض على الإنسان خروج من الدين، متعة اليهودية متعة النصرانية، وقيل هي سؤال منكر ونكير له في قلبه. وأما فتنة المحيا هي ما يتعرض لأي إنسان من فتنتي الشبهات والشهوات طيلة حياته، وهذا في أيضا إثبات عذاب القبر ونعيم خلافا لمن رد ذلك بعقل وقال لا يوجد هذا، والأدلة متكثرة على إثبات ذلك، وأعظمها ما ورد في الصحيحين من حديث أسماء وهذا الحديث أيضا، وأيضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء بن عازب لقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا منكم بالقول ثبت حديثهم في الآخرة، وأنا ذلك عند السؤال من ربك ومن دينك ومن نبيك، وهكذا. ثم يدعو، يقول ابن باز ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود كما علم التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي لفظ آخر ثم ليخطر العبد في الدنيا والآخرة، وهذا من مواضع الدعاء أيضا، فيكثر الإنسان من الدعاء في هذا الموضع. يبقى مواضع الدعاء في الصلاة إيه؟ السجود عندنا يكثر من ذلك، ومن ذلك أيضا إيه؟ ومن ذلك أيضا قبل التسليم وبعد التشهد فيكثر أيضا من مواضع الدعاء. ثم يسلم على يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله، يقول هذا عن يمينه وهذا عن شماله، والبعض صحح أيضا زيادة وبركاته فلو قالها أحيانا فلا بأس. قال الشيخ رحمه الله ثم إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء قرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهض قائما معتمدا على ركبتيه رافعا يديه لحد من كبي وذني قائلا الله أكبر، ويضعهما يديه على صدره كما تقدم، فإذا قام لركعة الثالثة كبر ورفع يديه، وهذا الموضع الرابع من مواضع رفع اليدين عند التكبير، لأن الإنسان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود. الموضع الرابع فين؟ عند القيام إلى الثالثة أو الإيه أو الرابعة، ويقرأ الفاتحة فقط ما يقرأ مع سورة، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس، لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد رضي الله عنه، يعني لو قرأ أحيانا في صلاة الظهر ما في بأس، لو قرأ أحيانا ما في بأس لورود ذلك. وإلا فالأصل أنه لا يقرأ إلا في الثنتين الأوليين كما جاء في الصحيحين بحديث أبي قتادة أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ولا يفعل ذلك في الثالثة والرابعة، أي لا يقرأ في الثالثة والرابعة. قال ثم يتشاهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية. بهذا يكون فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من صفة الصلاة. ثم ذكر بعد ذلك ما يكون من ذكر بعد الصلاة فيقول ثم يسلم عن يمينه وشماله ويستغفر الله ثلاثا، يسلم عن يمينه وعن شماله ويستغفر الله ثلاثا، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا أول ما يقول به بعد الصلاة. وهذا إشارة إلى أن العبد لا يفك عن الاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل. بعض الناس يظن أن الاستغفار ما يكون من الذنب فقط، فأين الذنب الذي أذنبه النبي هنا؟ إنما هي صلاته، لكن مقام الاستغفار مقام عظيم، ولهذا تخلل كثير من العبادات، الحج، الصلاة، قيام الليل، المستغفرين بالأسحار، فيمتد سحرهم إلى الفجر بالاستغفار بعد الصلاة. ولعل هذا والله أعلم راجع إلى يعني معنى وحكمة، وهي أن العبد إذا استشعر نعمة الله عليه إذ من عليه بالهداية فأوقف هذا الموقف ونظر إلى العبادات فهي قصيرة بجانب هذه المنة العظيمة، لأنه لها أعظم من هذه المنة، الهداية إلى الصلاة وإلى العبادة وإلى الطاعة وإلى الحج وإلى كذا وكذا وكذا. فإذا عين ذلك الفرق بين هداية الله عز وجل وبين عمله استشعر أنه ما فعل شيء، يستغفر الله عز وجل من القصور، لأن الله هو الذي أقام هذا المقام. ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام قبل أن ينصرف إلى نفسه كإمام، كإمام يقول هذا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، قبل أن يلتفت إلى الناس. ثم يلتفت إلى الناس ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أنا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون. وكذلك يسبح الله 33 ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك ويقول تمام من 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولو قال 34 في التكبير لا بأس، ولو جمع بين سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 لا بأس، ولو قال ذلك سبحان الله 11 الحمد لله 11 الله أكبر 11 لا بأس، كل ذلك ورد. والأولى أن ينوع بين هذا الصيغ أيضا كما في العيد الاستفتاح ويقرأ الكرسي، يقول الشيخ يقرأ الكرسي، وذلك للحديث الذي صاحب البني رحمه تعالى حديث أبي أمامة مرفوعا من قرأ آيات الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وهو النسائي. فالمستحب أن يقرأ آيات الكرسي دبر الصلاة. وليلاحظ أيضا أن هذه الأذكار إنما تكون بعد الفريضة ولا النافلة، تكون بعد الفريضة، أما النافلة فلم يرد بعدها أذكار، هذا يكون بعد الفريضة. ويقرأ أيضا سورة الإخلاص قل هو الله واحد، وسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، وسورة الناس قل أعوذ برب الناس، يقرأ هذا أيضا بعد كل صلاة. وذلك حديث عقبة بن عامر مرفوعا أمرني صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دور كل صلاة، وقد صحح الحديث ابن حبان ورواه أبو داود وأحمد. ويستحب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويستحب تقرأ هذه الصور ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الحديث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكررها ثلاثا عقب صلاة المغرب وصلاة الفجر. وكل هذه الأذكار سنة وليس فرض، يقول الشيخ هذه الأذكار كلها سنة وليس فرض، يعني إيه؟ يعني من تركها لا يأثم، لكنه لا شك أنه يكون قد ترك الكمال. وهنا نورد مسألة، هل ورد الدعاء بعد السلام من الصلاة؟ هل ورد دعاء وهل يسحب دعاء بعد السلام من الصلاة؟ الجواب أما إذا قصدنا دعاء مخصوصا ترفع له اليدان فلم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قلنا مطلق الدعاء فالأذكار الواردة هذه فيها أديات كثيرة فقد ورد، لكن لا يرفع لها اليدان ولا يخص الإنسان هذا الموضع بالدعاء لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن الصلاة أنه رفع يديه ودعا بعد صلاة الفريضة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر 4 ركعات. شرعنا في النوافل والمؤكدات والسنن التي تكون للصلاة أيضا. قال: يشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد 2 ركعات. وورد 4 ركعات قبل الظهر وورد 4 ركعات بعد الظهر وورد 2 ركعات قبل و2 ركعات بعد. فالسنن الواردة مع صلاة الظهر على 3 أقسام: 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعدها كما جاء حديث ابن عمر، 4 قبل الظهر و2 ركعات بعدها، 4 قبل الظهر و4 بعدها. بعض العلماء جمع بين هذا كله فقال المؤكد 2 ركعات، والمستحب 4 قبل و4 بعد. ويصلي بعد المغرب 2 ركعات كما جاء أيضا في الصحيحين هذا، وبعد العشاء 2 ركعات، وقبل صلاة الفجر 2 ركعات، الجميع 12 ركعة. ومن واظب على 12 ركعة بين الله له بيتا في الجنة. بعض الناس يتهاون في الأذكار والسنن وكذا، وهو محروم ولا شك. وإذا ما قلنا أنه آثم، لكن رجل سوء. ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن رجل يطرق الوتر فقال هذا رجل إيه؟ سوء، لأنه ما يواظب على ترك النوافل إلا رجل سوء ليس طامعا فيما عند الله عز وجل من خير. فإن قال قائل: لكن النبي لما قال له الرجل والله لا أزيد على هذا، فقال: أفلح إن صدق. نقول: نعم، النبي قال أفلح إن إيه؟ وهو وإن صدق. وإن صدق فعلا في المواظبة على الصلوات هذه، فلا يعقل أن يترك النوافل وهو صادق في خشوعه في الاتيان بالصلاة الأركانية وكذا. هذا سيدفعه إلى الإكثار من النوافل، لأن الصلاة تسلم إلى هذه الأشياء. وهكذا الركعات تسمى الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها في الحضر، وأكد هذه الرواتب الوتر وركعة الفجر. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، مرفوعا، خير من الدنيا وما فيها. وأيضا الوتر اللي هو قيام الليل ما كان النبي يتركه لا سفرا ولا حضرا. أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا. والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت، هذا الأفضل لحال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فإن صلى في المسجد فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إلا المرأة فإن أفضل صلاتها في البيت حتى ولو كانت الفريضة المكتوبة أفضل صلاة. لهذا هل المرأة لو صلت في مسجد رسول الله التي صلاتها بألف صلاة، يعني وجدت امرأة تصلي معنا الآن بألف صلاة صلاتها، أفضل ولا تصلي في البيت؟ ها؟ نقول صلاتها في البيت أفضل. طب صلاتها في البيت بألف ولا بصلاة؟ بصلاة. طيب كيف تكون صلاة أفضل من ألف؟ نقول التفضيل هنا أو التفضل باعتبار الكيف وليس الكم، كما نقول جبل أعظم من 1,000,000 حصى. فهنا تفضل باعتبار العدد، لا، تفضل باعتبار الايه؟ الكم، الكيف. فالحسنة هنا حسنة الصلاتية في بيتها عظيمة جدا حتى انها لا تفوق، مش مثل، لا، افضل، لان النبي قال افضل، يكون افضل. فصلاة المرأة في بيتها افضل، الا اذا كان هناك مثلا درس علم شيء من هذا فتأتي للانتفاع بهذا. بل نقول إن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله، حتى ولو كان الإمام ليس بالحذيفي ولا كذا، حتى لو كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي إنما قال هذا هو في مسجده صلى الله عليه وسلم. والمحافظة، يقول ابن باز، والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة. نعم، أسباب دخول الجنة جعلها الله كثيرة جدا، وفضل الله عز وجل واسع، سبحان الله. ولو تتبعنا إخواني الأعمال الفاضلة التي تسبب دخول الجنة لعجزنا عن حصرها ربما، ومع ذلك يزهد كثير من الناس. لما يدعى الناس إلى الدرهم والدينار نجد التقاتل التحاسد، لكن يلا هلموا يلا إلى الصف الأول، ما في، هلموا يلا إلى أذكار وكذا، ما في. في 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 حياتكم مثلا رأينا مثلا في حياتكم أنتم رأيتم اثنين تقاتلا الصف الأول ويقترعان؟ أبدا، ما حصل، ما حصل. فزاهد الناس في الخير والأسف الشديد. فمن أسباب دخول الجنة المحافظة على هذه الرواتب، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في يومية وليلة تطوعا بان الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم في صحيح. وإن صلى 4 قبل العصر واثنتين قبل صلاة المغرب واثنتين قبل صلاة العشاء حسب، لكن دي غير رواتب، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. أما 4 قبل العصر فقد ورد رحمه الله ورجل صلى قبل العصر 4، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وأما قبل المغرب فقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن إيه؟ لمن شاء. نعم. وقبل العشاء لعموم قول نبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين إيه؟ الصلاة. بهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى قد فرغ صفة الصلاة والأذكار بعد الصلاة، وأيضا بيان الرواتب التي تكون مع الصلاة. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه رسالة مباركة وهو من الشيخ رحمه الله تعالى نصح للأمة واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم أمته الصلاة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في هذه الأوقات المباركة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما قرأنا وبما علقنا، وأن يرحم شيخنا ابن باز رحمة واسعة، وأن يجعل هذا في ميزان حسناته، وأن يجعل نصح الأمة ونفع الأمة في ميزان حسناته، نولي ذلك والقادر عليه. وكان الفرغ من هذه الرسالة مع مغرب يوم الاثنين الموافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 1433 بالمسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم.